الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. رجل أهدى هديا إلى البيت الحرام، وفي أثناء الطريق عطب، يعني هلك، أو ضل وانفلت عنه، ماذا يصنع؟ قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ هذا الرجل كان يسوق هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام، وكان يتولى هذا الأمر، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يحدث له، وهو أن يعطب الهدي أو يضل، فاستخرج أو أراد أن يفهم هذا الحكم الشرعي فيما إذا عطب هذا الهدي أو ضل عن الطريق. قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عطبت من الهدي، يعني كل بدنة كانت من الهدي فعطبت فانحرها، اذبحها. طيب، يذبح، لأن المقصود أكلها، فإذا لم يستطع الإنسان أن يوصلها إلى البيت الحرام فإنه يذبحها في المكان الذي عطبت فيه ويتركها وبين الناس. قال: فانحرها ثم ألقي قلائدها في دمها. هذه القلائد التي توضع في أعناق البدن إشعارا بأن هذا الهدي مما هدي إلى بيت الله الحرام وخرجت عن ملك بني آدم، هذا القلائد، هذه القلائد أيضا تلقى في دمها، لأن كل ما فيها من لحم وجلال وقلائد كلها مما أهديت، فحتى لا ينتفع بهذه القلائد مرة أخرى فإنه يرمي هذه القلائد أيضا في دم البدن، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها. فإذا ذبحتها وألقيت قلائدها في الدم، فخل بينها وبين الناس يأكلونها. أولا، هذا الحديث فيه شيء من الإرسال، لأن عروة يقول: إن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فعروة يتحدث عن أمر لم يدركه، وكل من تحدث عن شيء لم يدركه فإن هذا هو الإرسال وهو الانقطاع. لكن ذكر الإمام أبو عمر وغيره أن هذا الحديث متصل من رواية سفيان بن سعيد الثوري، ورواية سفيان بن عيينة الهلالي، ومن رواية وهيب بن خالد وغيرهم، فهذه الروايات لهذه الأعلام متصلة، ليس فيها إرسال، فيظهر أن الإمام مالك هو الذي أرسل الحديث، وإن كان الحديث في أصله متصلا. وقد يفعل الإمام مالك رحمه الله شيئا من هذا، يرسل الأحاديث أحيانا إذا لم ينشط ولم يستطيع أن يوصل أو يسند سندها. فإذا الحديث متصل في أصله، وإن كان مرسلا في رواية الإمام مالك. ثم في قوله يأكلونها، هذه الرواية، وقال: الأصل في جواب الأمر أن يجزم، فكيف يجزم فعل المضارع؟ كيف يكون جزمه؟ بعضهم كان أن يقول يأكلنها، يأكلنها، لكن يقول الوقشي: يجوز إثبات النون ويجوز حذفها في مثل هذه المواضع. قال الحذف على الجادة وهو حذف النون لأنه مجزوم في جواب الأمر. قال وإثباتها على أنها في موضع الحال، يعني خلي بينها وبين الناس في حالة يأكلونها. إذن إذا قيل يأكلونها فإنها مجزومة بحذف النون، وإذا قيل يأكلونها يأكلونها فإنها وإذا قيل يأكلونها فإنها مرفوعة في موضع نصب على الحال. يأكلونها يأكلوها عفوا أنا أخطأت يأكلوها ها؟ يأكلوها بحذف النون. طيب أحسن. قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعا فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها. هذا سعيد بن المسيب رحمه الله يقول من ساق بدنة تطوع، لأن البدن أحيانا قد يسوقه الإنسان من باب التطوع وقد يسوقها من باب أنها وجبت عليه، فإذا ساق بدنة تطوعا فعطبت وهلكت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها، يعني تركها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، ليس عليه شيء لأن هذا هو الصحيح. طيب وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غنيمة، لكن هو نفسه إذا أكل منها أو أمر الناس أن يأكلوا منها فإنه يغرمها، وقد اختلفوا في هذا الغرم، هل يغرم الجزء الذي أكله أو يغرم الهدي كله على قولين. على كل حال ما دام أنه هدي تطوع ولم يبلغ محله فإنه ينحرها ويتركها بينها وبين الناس يأكلونها، ولا يجوز له أن يأكل منها ولا أن يأمر غيره من رفقته أن يأكلوا منها. قالوا ومن هنا استنبط الإمام مالك مسألة أصولية من أصوله وهي سد الذرائع، لأن هذا الإنسان إذا أبيح له أن يأكل منها فربما يتساهل بعض الناس ويريد لحما فيقول هذه لعلها قد عطبت لعلها لا تصل إلى الحرم فأذبحها ونأكل منها، فحتى لا يصل أو لا يحصل مثل هذه الذرائع فإنه قد منع وحرم ممن أهدى أن يأكل منها ما دام أنها لم تصل ولم تبلغ محلها. قال مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك، يعني روي أيضا هذا القول الذي روي عن سعيد روي عن عبد الله بن عباس. قال مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء، يعني كأنها مقابل جزاء صيد مثلا أو نذر، نذر أن يهدي فساقها أو هدي تمتوع فأصيبت في الطريق فعليه البدن، فإذا ساق جزاء صيد أو نذر أو هدي تمتوع فأصيبت في الطريق وهلكت فإن عليه البدن، لأن هذه واجبة، لأنها هدي واجب والهدي الواجب إذا لم يوصل محله فإن عليه أن يبدل ويأتي بهدي آخر. طيب
قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو مات، أهدى بدنة فضلت أو ماتت، فإنها إن كانت نذرا أبدلها، كانت واجبة ولم تبلغ محلها فإن عليه أن يبدلها ويأتي ببدنة أخرى بدلا عنها. طيب، هذا في النذر. وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. فإذا كانت تطوعا فهلكت أو ضلت فإنه ليس عليه أن يبدل، لأنها في الأصل تطوع، والإنسان حر في التطوع. قالوا: الأصل في هذا صلاة الصلاة، إذا كان نذر صلاة ودخل فيها وفسدت فإن عليه أن يصلي مرة أخرى، لكن إذا كان يصلي ثلاثة تطوع ثم فسدت وإن شاء رجع إليها وإن شاء ترك، لا شيء فيه. طيب، قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنصف. الإمام مالك يقول أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء. الجزاء هو ما يتعلق بالصيد، لا يأكل من جزاء الصيد. والنصب أيضا، قالوا: النصب المقصود به ما يذبح من باب أنه ارتكب محرمات الإحرام، فإن هذا الذي أهدى مثلا وقد وقع فيه محرم من محرمات الإحرام فإنه لا يأكل منها. قال أبو عمر: أما الهدي التطوع إذا بلغ محله فلا خلاف بين العلماء في أنه يأكل صاحبه إن شاء كسائر الناس، لأنها فيها حكم الضحايا. هدي التطوع إذا بلغت محله وذبح فإن له أن يأكل منها كسائر، هذا متفق عليه. قالوا: إنما اختلفوا في من أكل من الهدي الواجب أو أكل من الهدي التطوع قبل أن يبلغ محله، فقال مالك والأوزاعي والشافعي: إذا عطش قبل محله إن على صاحبه أن يخلي بينه وبين الناس يأكلونه، ولا يأمر أحدا أن يأكل منه فقيرا ولا غنيا، ولا يتصدق ولا يطعم، وحسبه التخلية بينه وبين الناس. فإذا كان هذا هدي واجب أو هدي تطوع لكن لم يبلغ محله فإنه لا يأكل منها، كما قال أو ذهب إلى ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي. طيب، هدي المحرم إذا أصاب أهله من محرمات الإحرام الرفث، وهو ما يتعلق بالنساء، فإذا رقت دين الإنسان رق دينه وارتكب هذا الفعل المحرم الشنيع فأصاب أهله وهما محرمان، ماذا عليه؟ قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج. هؤلاء الصحابة عمر وعلي وأبو هريرة سئلوا عن هذا الرجل، رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، أصاب أهله وهو محرم بالحج، قالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، يعني يستمران في عملهما وفي حجهما الفاسد حتى ينتهيا من هذا الحج الفاسد. طيب، هذا واحد. ثم عليهما حج قابل، العام القادم يجب عليهما أن يحجا قضاء لهذا الحج لهذا الحج الذي أفسداه. والهدي أيضا، إذا عليه ثلاثة أشياء، عليهما ثلاثة أشياء: الإمضاء في الحج الفاسد، والحج من عام قابل والهدي أيضا، لأن هذا المحرم الذي ارتكبه يقتضي نسكا. قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجه، فإذا أحرم في العام القادم فإنه يجب عليهما أن يتفرقا إلى أن ينتهي من حجهما حتى لا تتكرر فيهما هذه الفعلة الشنيعة. ثم اختلف أهل العلم أين هذا التفرق أو من أين يتفرقان. قال بعض أهل العلم: يتفرقان من حيث أحرم، فإذا وصل إلى ميقاتهما وأحرم فإن كلا منهما يمشي لوجهه ولا يمشي مع الآخر. وقال بعض أهل العلم: بل إن عليهما أن يتفرقا من حيث أفسدا حجهما فيه، وليس عليهما أن يتفرقا من حيث الإحرام. وعلى كل حال فعليهما أن يتفرقا سواء من موضع الإحرام أو من الموضع الذي قد أفسدا في العام الماضي حجهما فيه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون؟ سعيد رحمه الله يلقي هذا السؤال: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ ما رأيكم؟ هذا السؤال ليس سؤال استفسار، ولكنه يريد أن ينبه الناس، فلم يقل له القوم شيئا، ما قالوا لهم شيئا، فهموا أنه يريد أن ينبه أذهانهم ولا يريد أن يجيبوا عنه، هو يجيب عنه. فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته إن رجلا وقع بامرأته، يعني أتى أهلا وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، يحكي قصة حصلت لرجل سابقا، وهو أن رجلا أتى أهله وهو محرم فأرسل سؤالا عن حاله يسأل عن ذلك. فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قادم، يعني إلى العام القادم، عام كامل لا يجتمع. هذا جواب في شدة، عام كامل لا يرى أحد من الآخر ولا يخالط أحد من الآخر. فكأن سعيد رأى أن هذا في شيء من التشدد، فقال سعيد: لينفذ لوجههما. يعني هذا جواب سعيد، هو يجيب عن هذا السؤال الذي طرحه. قال: لينفذ لوجههما فليتم حجهما الذي أفسده، يعني عليهما أن يمضي في حجهما الفاسد. طيب، فإذا فرغ رجع، إذا فرغ من هذا الحج الفاسد رجع إلى أهلهما، فإن أدركهما حج قابل، يعني إن أدركهما الحج في العام القادم ولم يموتا قبل ذلك، إن أدركهما حج قابل فعليهما الهدي والحج والهدي. الحج من أجل إيش؟ ها؟ من حج أنه قضاء للحج الذي أفسده، والهدي من أجل إيش؟ أنه ارتكب المحرم. ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسدا، أيضا يحرمان في حج القضاء من الميقات الذي أحرم فيه في الحج الفاسد. يقول: ويتفرقان حتى يقضي حجهما. إذن صعيد يرى أنهما يتفرقان من حيث الإحرام، من الميقات، ليس عليهما أن يتفرقا عاما كاملا، ولكن عليهما أن يتفرقا من الميقات من حيث الإحرام. قال مالك: يهديان جميعا بدنة بدنة، الرجل والمرأة، كل منهما ما دام أنه أفسد كل منهما حجه، فإن كل على كل واحد منهما أن يذبح بدنة. طيب. قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة. مالك يتحدث أو يجيب عن رجل وقع بامرأته في الحج، وقع فيما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة، يعني بعد أن دفع من عرفة قبل أن يرمي، وقع بينه أنه يجب عليه الهدي وحج قبل، هذا واضح، عليه الهدي وحج قادم. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة، لكن إذا كانت إصابته بعد رمي جمرة العقبة بعد أن حصل له التحلل الأول، فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل، ليس عليه أن يحج العام القادم، لأن حجه لم يفسد بل حجه صحيح، لكن في قوله ويعتمر فيه نظر. بعض أهل العلم يقول ليس عليه عمرة، لا حاجة إلى العمرة، لأن حجه صحيح وعليه البدنة جبرا لهذا الذي ارتكبه، أما العمرة فليست عليه عمرة. طيب. قال مالك، قال يحيى، قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة، والذي يفسد الهدي، لكن يفسد الحج أو العمرة، هذا الذي يفسد الحج أو العمرة ما هو؟ هل كل مباشرة تفسد الحج أو العمرة، أو أنه الذي يفسد هو الوقوع والتقاء الختانين؟ قال: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين، فإذا التقى الختانان فقد فسد الحج أو العمرة، وإن لم يكن معه دافع وإن لم ينزل ليس بشرط. قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافئ إذا كان من مباشر، كذلك عند الإمام المالك، إذا باشر وأنزل فإن هذا بمثابة التقاء الختانين عند الإمام المالك، وعلى ذلك يجب عليه الحج أو العمرة قضاء والهدي والإمضاء في الفاسق. فأما رجل ذكر شيئا، رجل تذكر شيئا حتى خرج منه ما مدافع طلع عليه شيئا، مجرد التفكر والتذكر لا يقبل. قال مالك: ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ما مدافع، رجل قبل باشر قبل ولم يكن من ذلك ما مدافع، لم يحصل منه إنزال، لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي، لأن المباشرة أيضا محرمة، فإذا باشر ولم ينزل فإن عليه الهدي فقط وليس عليه أن يقضي لأن حجه لم يفسد. طيب. لكن الشافعي يخالف الإمام مالك في مسألة، وهي أنه يرى أن الذي يفسد هو التقاء الختانين فقط، وأما المباشرة بإنزال فإن هذا وإن أوجب هديا فإنه لا يوجب فساد الحج أو العمرة. فإذا اختلفا في مسألة واتفقا في التقاء الختانين اتفقا، لكن في الإنزال عن مباشرة الإمام المالك يرى أنه مثل الوقاع، والشافعي يقول لا. وقال: وإن هذا الخلاف مبني على أصل آخر، فالإمام الشافعي
يقيس هذه على الحدود، والحدود لا تقع إلا بالوقاع، إلا بالجماع. رجل باشر امرأة أجنبية ليس عليه حد، لكن إذا جامع عليه. طيب، الإمام مالك قاس هذه على الغسل، قال الغسل لا يفترض فيها المباشرة، وكل من أنزل عن مباشرة أو عن وقاع فإن عليه الغسل. فجعل الإمام مالك هذه المسألة قياسا على ما يوجب الغسل، وهو أعم من الوقاع. والشافعي يقول هذه مقيسة على مسألة الحدود، والحدود لا تجب إلا بالتقاء الختان. قال يحيى قال مالك ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلى الهادي وحج قابل أصابها في الحج. طيب، كرر العملية، هل تتكرر أو يتكرر الهدي؟ قال ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا أكثر من مرة في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة غير مكرهة، ليس عليها إلا الهدي وحج قابل إن أصابه. ليس عليه إلا الهدي والحج في العام القادم، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليه قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. إذن الوقوع المتكرر لا يوجب تكرار الحج أو العمرة، بل الحكم مرة واحدة. طيب، هدي من فاته الحج، إذا فات الحج على الإنسان لم يكتب له أن يقف بعرفة، والحج عرفة، فإذا فاته الوقوف فقد فاته الحج. فإذا فاته الوقوف ماذا عليه؟ كيف يصنع؟ قال يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا. هذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله. هذه منطقة أو مكان بين مكة والمدينة يسمى بالنازية في طريق مكة، أضل رواحله، رواحله ضلت. وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له، فقال جاء متأخرا، يعني بحث عن هذه الهدي التي ضاعت وظلت، ففاته الوقوف بعرفة. اللهم استعان. فقدم على عمر في يوم النحر فذكر له قصته، وأنه تأخر في طلب رواحله وفاته الوقوف بعرفة، فقال له عمر اصنع كما يصنع المحتمل، ثم قد عللت. فإذا فات الوقوف على إنسان ما فإنه لا يحل من إحرامه حتى يحل بعمل عمره، يحول عمله إلى عمره، فإذا سعى وطاف فإنه قد حل. فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر منه. العام القادم عليك أن تقضي هذا الحج الذي فات عليك، وتهدي أيضا ما تيسر من الهدي في العام المقبل. إذن هذا هو حكم من فاته الوقوف بعرفة في غير إحصار بسبب من الأسباب. قالوا حدثني مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود، هبار بن الأسود، قالوا إنه هبار بن الأسود بن المطلب القرشي الأسدي، أسلم بالجعرانة بعد فتح مكة، وقد صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحراقه قبل إسلامه. هذا الرجل هو ورجل آخر يسمى بنافع بن عبد القيس، لأنهما قد أساءا
واعتديا على بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا لقي هذا الرجل أو هذان الرجلان أن يحرقا أو يحرقا بالنار. ثم قال فيما بعد: إن النار لا يعذب بها إلا رب النار أو إلا الله، فإذا رأيتما فاقتلا ولا تحرقا، لكن الله كتب له الإسلام فأسلم ولم يلحقه هذا الأمر بالإحراق أو بالقتل. ما أدركه نجا من هذا الموت وحقق. أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هدي، هذا أيضا تأخر تخلف فات عليه الوقوف بعرفة. جاء يوم النحر وعمر يذبح إبلة، قال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة. اختلف عليه الفسر، يوم النحر يوم العاشر كان يتصور أنه يوم عرفة، أخطأ العدة ففاته الوقوف بعرفة. كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة وهو يوم النحر، وقال عمر اذهب إلى مكة، فطف أنت ومن معك ممن فات عليه الحج، وانحروا هديا إن كان معكم، كان عندكم هدي انحروا، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، قد حللتم بالذبح والتقصير أو الحلق فارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، عام قادم فحجون وتهدون، فمن لم يجد. طيب إذا ما استطاع أن يهدي في العام القادم يقول فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة، رجل قارن جمع بين الحج والعمرة ثم فاته الحج، فعليه أن يحج قابلا، عليه أن يقضي العام القادم، ويقول بين الحج والعمرة لأن الذي أفسده كان قران، والقضاء يكون بالنفس ما أفسد، ويقرون بين الحج والعمرة ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج، بل هذا عليه أيضا هديين، هدي للقران الحاضر وهدي للقران الذي أفسده. طيب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض، هذه مسألة أخرى. رجل أتى أهله بعد الرمي قبل طواف الإفاضة، الحكم بدأ يتغير. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي زبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن هدي وقع بأهله وهو بمنى في أيام منى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدن، عليه أن ينحر بدن، لكن حجه لم يفسد، فإذا وقع لأهله بعد التحلل الأول فعليه أن يذبح بدن عند عبد الله بن عباس. طيب، ويقول الشافعي رحمه الله: بل يذبح ما تيسر أو ما تيسر له من الحديث، ليس بشرط أن تكون بدن، لكن عبد الله بن عباس يقول ينحر بدنه. طيب، وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس، قال أبو المطرف في تفسير الموطأ: وذكر مالك هذا عن عكرمة في الموطأ، وصرح باسمه في هذه المسألة، ولم يذكر مالك اسم عكرمة في الموطأ في غير هذه المسألة، كان يحدث اسمه، قد سبق هذا معنا كم مرة يحدث اسمه، لكنه في هذه المرة صرح باسمه. يقول: قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس. أكرم يقول: لا أظن هذا الكلام إلا عن عبد الله بن عباس، أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي،
الرواية السابقة ليس فيها احتمال، الرواية التي رواها عطاء عبد الله بن عباس ليس فيها احتمال، لكن في رواية أكرمة عن ابن عباس يقول الذي يصيب أهله قبل أن يفير يعتمر ويهدم، هذه فيها زيادة عمرة. يقول أبو المطرف: المعروف من قول ابن عباس في هذه المسألة ما رواه عنه عطاء. إذن الصحيح عن عبد الله بن عباس في هذه المسألة هو ما رواه عنه عطاء بن أبي رباح، لا ما رواه عنه إكرمة. يقول: وقد روى أيوب عن إكرمة أنه قال: ما أفتيت برأيي. انظروا، كأن هذا عن إكرمة وليس عن ابن عباس، لأنه يقول هنا: روى أيوب عن إكرمة أنه قال: ما أفتيت برأيي قط إلا في ثلاث مسائل، إحداهن الذي يصيب أهله قبل أن يطوف للإفاضة أنه يعتمر ويهدي. فإذن المسألة هذه عن إكرمة وليس عن ابن عباس، وكأن ثور بن زيد الديني هو الذي أخطأ في هذا، لأن المسألة عن إكرمة وليست عن ابن عباس، وإكرمة هو الذي يصرح بأنه ما أفتى برأيه إلا في ثلاث مسائل وهذه منها. يقول: فرواية أيوب عن إكرمة تبين أن ما حكاه، يعني ما حكاه ثور بن زيد الديني عن ابن عباس في هذه المسألة أنه ليس من قول ابن عباس، هذا ثور هو الذي أخطأ في هذه المسألة، وأن المعروف عن ابن عباس ما رواه عنه عطاء أنه من فعل ذلك نحر بدنة وليس فيها احتمال وليس فيها أمور. فهمتم؟ طيب. قال: وحدثني مالك، وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول إكرمة عن ابن عباس. ربيعة أيضا وافق إكرمة، وقد ثبت عندنا أن هذا قول إكرمة وليس رواية إكرمة عن ابن عباس. قال: حدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول إكرمة عن ابن عباس. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. كأن الإمام مالك صحح هذا عن ثور عن إكرمة، وأن هذا أحب ما لديه أو أحب ما سمع في ذلك. هنا يذكر أبو عمر ثلاثة أقوال في المسألة. يقول: كان مالك قد سمع الاختلاف في ذلك، وهو ثلاثة أقوال. أحدها قول مالك هذا: من وطئ بعد الجمرة قبل الإفاضة فعليه عمرة وهدي. إذن هذا اختار مما اختاره الإمام مالك، وهو قول إكرمة وقول ربيعة، وإليه ذهب الإمام أحمد فيما ذكر عنه الأثر. هذا القول أيضا ذهب إليه من؟ الإمام مالك والإمام أحمد. القول الثاني: ليس عليه إلا هدي بدن وحجهما تام، وهو الصحيح عن ابن عباس، وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور، لكن الشافعي يقول: يجزئه ما استيسر من الهدي، ليس بشرط أن تكون بدن. الثالث: حجه فاسد وعليه حجة قابل، والهدي هو قول ابن عمر. عندنا ثلاثة أقوال في المسألة، أشدها قول من؟ قول ابن عمر. ذكر السند عن ابن عمر قال: أن رجلا من أهل عمان حج مع امرأته، فلما قضي نسكهما وحلق الرجل رأسه ولبس الثياب وذبح، ظن أنه قد حل له كل شيء، فوقع بامرأته قبل أن يطوف بالبيت. قال: فانطلقت به إلى ابن عمر فذكرت ذلك له، فقال: اقضيا ما بقي عليكما من نسككما، وعليكما الحج في قابل. قلت: يا عبد الرحمن، إنهما من أهل عمان بعيد الشق،
بلاده بعيدة، فلم يزدني على ذلك. إذن هذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
مسألة: قال يحيى: سئل مالك عن هدي النسي الإفاضة، هدي النسي طواف الإفاضة، حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده، فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفر.
وهذا هو الواجب، لأنه ما زال محرما فعليه أن يرجع، إن لم يكن أصاب النساء عليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة.
طيب، فإن أتى أهله قال: وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفر، عليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة ثم ليعتمر وليهم، لأن هذا أصله إضافة العمرة إلى ذلك. عليه أن يطوف طواف الإفاضة، وعليه أن يعتمر ويهدي. طيب، لكن الهدي عنده بشروط. قال: ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، لا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحر في مكة، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر، يعني إن لم يكن ساق الهدي من ميقاته، وهو الأصل في سوق البدن والهدايا، فليشتريه في مكة. يشتري في مكة، لكن يشتري في مكة ويذبح في مكة لا. قال: ثم ليخرجه إلى الحل فليسوقه منه إلى مكة ثم ينحره بها، لأن الهدي في الأصل هي أن تجمع بين الحل والحرم، فإذا اشتراها في مكة فإن عليه أن يخرج بها إلى خارج الحرم حتى يسوقها من خارج الحرم ثم يدخلها في الحرم فيذبحها في الحرم. هذا هو التوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.